بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم فيما سبق بيان الدليل العقلي لإثبات حرمة التسبيب إلى الحرام، وهنا يوجد تعليقان أو مطلبان مرتبطان بهذا البحث. المطلب الأول: ما هو وجه تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية، حيث عبر عن المطلب ويؤيده، فما هو الوجه في عدم قبول المصنف للدليل العقلي؟ ذكرنا في الجلسة السابقة أن الدليل العقلي يرتكز على تحريم وقبح على قبح تفويت الملاك الملزم والإرادة الملزمة للمولى على المولى، والذي تسبب في فوت الإرادة والملاك الملزم هو المسبب. ولكن قد يعترض على هذا الدليل، ولعله هو منظور المصنف، وهو أننا نسألكم: هل الملاك الواقعي والإرادة المولوية للجاهل الذي لم يصل إليه الحكم ملزمة أو غير ملزمة؟ هل الإرادة بنحو لا يرضى الشارع بتفويتها أو لا؟ فإن قلتم أن الإرادة تعلقت بالفعل في حق الجاهل بنحو لا يرضى الشارع بتفويتها، وأن الملاك وصل إلى درجة بنح لا يريد للمولى لا يقبل المولى بتفويته وضياعه، فهذا يعني أنه كان على المولى أن يهتم بغرضه فيجعل وجوب الاحتياط في حق العبد. يا إن شاء الله، لو كان درجة اهتمام المولى بالملاك بنحو لا يرضى بتفويته ويريد أن يحصل عليه حتى في فرض الجاه، وأن الإرادة إرادة ملزمة لا يريد فتح باب عدمها، كان ينبغي أن يجعل الشارع شنو وجوب الاحتياط على العبد الجاهل، والمفروض أنه انتهينا في بحث الأصول إلى عدم ثبوت وجوب الاحتياط في حق الجاهل، واضح، وأن الجاهل لا يجب عليه الاحتياط، فعدم وجوب الاحتياط يكشف عن أن درجة الملاك والاهتمام والإرادة لا بنحو لا يرضى الشارع بتفويتها وزوالها، وحينئذ المسبب إنما سبب في فوات ملاك وإرادة غير ملزمة، التفتين سبب في تفويت إرادة غير ملزمة على الجاهل، وإلا لو كانت إرادة ملزمة لوجب على هنا وجب الاحتياط على الجاهل، لأن الإرادة إرادة ملزمة. فعدم وجوب الاحتياط يكشف على أن الإرادة إرادة غير ملزمة، أن الإرادة إرادة غير لزومية، وأن المولى تعلقت بمصلحة التسهيل على المكلفين في عدم إيجاب الاحتياط. وحينئذ إذا التفت العقل إلى أن الإرادة غير ملزمة ولم يتصدى نفس المولى لحفظ غرضه بجعل وجوب الاحتياط وإبراز اهتمامه بالتكليف الواقعي بنحو يسد أبواب عدمه، لا يحكم العقل في طول ذلك بأنه يقبح على المكلف أن يضيع تلك الإرادة لأنها إرادة ملزمة. وبتعبير السيد الشهيد في بعض الأبحاث في هذا أنه إذا كان الملاك والإرادة لم يحرك نفس المولى للتصدي بحفظه بجعل وجوب الاحتياط فلا يدرك العقل في طول ذلك قبح تفويت الملاك عليه لأنه ما تصدى إلى حفظه. فالملاك الذي لا يحرك المولى نحو حفظه وإبراز اهتمامه هل يدرك العقل قبح تفويته؟ لا، فلا يقبح حينئذ تفويت هذا الملاك والغرض. تبتون النكتة. ولعل هذا هو وجه ذهاب المصنف إلى عدم كوني بل الدليل العقلي تام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، قد يعتاض يعوض يعني يعوض عن الدليل العقلي بالسيرة العقلائية. ليش دخلك الدليل العقلي؟ وهذه مسألة فنية في كثير من الموارد، الأدلة العقلية لا تتم، يعتاضون أنها بأي دليل؟ بالسيرة العقلائية. احفظ النكتة. وهو أنه إذا رجعنا للسيرة العقلائية كما ذكر السيد الخوئي قدس سره في الموالي العرفية، لو كان هناك غرض للمولى العرفي بأن يختلي بنفسه في الساعة الكذائية، وكان عندنا عبدان، العبد الأول اطلع على ذلك وأن المولى لا يقبل بدخول أحد عليه في هذه الساعة لأنه ينقض خلوته وهو يريد أن يختلي بنفسه، ولكن العبد الثاني لا يعلم، فجاء العبد الأول وقال للعبد الثاني اذهب إلى المولى لعله يريد منك شيء، غرره بالجهل، سببه في أن يدخل العبد الثاني على المولى والثاني جاهل. فجاء الثاني وطرق باب المولى ودخل، فقال المولى لماذا دخلت علي؟ خربت خلوتي مع نفسي أو مع ربي أو مع زوجتي، حسب علاقته نفسه أو زوجته أو ربه، واضح إن شاء الله. فقال العبد أنا جاهل، قبح العقاب إلى بيان، أنا جاهل ويقبح العقاب بلا، حاط لي في فوق قل قبل بيان. فقال ولكن عبد العبد الفلاني هو سبب لي أن أدخل عليك. فإذا اطلع المولى العرفي العقلائي على التسبيب الصادر من العبد الأول، فجيء بالعبد الأول، جيبوه احضروه، لماذا سبب في إدخال العبد علي وأنا قط خلوتي؟ قال أنا لم أدخل عليك، درس أصول، لم أدخل عليك، والطرف الثاني جاهل وقبح العقاب بلا بيان موجود، فأنا سببت في اقتحام الجاهل للفعل، هل يقبل المولى ذلك؟ يقول بالنتيجة أنت عالم، ليش تسببت في نقض الغرض؟ سواء قطعت غرضي برجلك أو برجل غيرك، أكو فرق؟ نقضت الغرض بفعلك أو بفعل غيرك، فيلام بحسب المحكمة العقلائية ويستحق العقوبة ويعرض للإدانة، ولو عاقبه المولى لما كان عقابه مستقبح بالنظر العقلائي. إذن السيرة العقلائية ترى مبغوضية التسبيب وحرمة التسبيب، والشارع مطلع خوب على هذه السيرة العقلائية، فلو لم يرضى بالسيرة لردع عنها لأنها تخدد أغراض الشارع، فسكوت الشارع عنها يقتضي إمضاء السيرة، فنتمسك بالسيرة العقلائية بغض النظر عن التحليلات العقلية وتصدي وعدم التصدي وما شاكل ذلك. فهل هذه السيرة العقلائية موجودة أو لا؟ شنو تقولون أنتم عقلاء؟ عندك غرض، ولدك الكبير يدري، وقام ولدك الكبير سبب في أن ولدك الصغير يسوي أشياء، يعاقب أو ما يعاقب؟ يعاقب، فالسيرة العقلائية ثابتة. أو العقلاء يفرقون بين أنه هذا المولى، هذا مثالكم يصح، لأن المولى تعلق غرضه بأن لا تنقض خلوته بنحو يسد جميع أبواب العدم، بحيث أنه حتى لو قال إلى عبيده الشاكين احتاطوا في مثل الموارد لأن الملك مهان. وأما لو اطلع العقلاء على أن نفس المولى قال من كان جاهلا بأحكامي هو بريء، يجوز له أن يقتحم، ولم تصل درجة اهتمامي وأغراضي بملاكاتي بنحو أقتضي حفظها حتى في حق الجاهل، ألا يفرق العقلاء بين هذين الموردين إذا اطلعوا أن المولى رخص للجاهل أن يقتحم بالبراءة، وبين أنه في مثالنا لأنه احنا حاطين في بالنا مثالنا غرض المولى لا يريد نقضه بأي طريقة، كان ينبغي أن يجعل أصل وجوب الاحتياط في مثل الموارد. ففي الغرض الذي لم يصل إلى درجة جعل وجوب الاحتياط في حق الجاهل، وأن الجاهل يجوز له أن يقتحم مع أنه فيه احتمال نقض الغرض، هل هذا يدرك السيرة؟ هل هناك سيرة عقلائية على قبح التسبيب؟ واضح هذا المطلع، لا تنظرون إلى أمثلة يكون غرض المولى يريد الحفاظ عليك بأي طريقة ولا يفتح أي أبواب عدمه ويريد أن يسد جميع أبواب العدم، فقد يقال حتى السيرة العقلائية لم تحرز، لا يحرز وجود سيرة عقلائية على ما ذكر في مولى هو جعل البراءة في حق الجاهل وقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، ففي حق الجاهل لم يصل الملاك والاهتمام بدرجة لا يرضى المولى بتفويتها على كل تقدير، ففي هذه الحالة هذا سبب في فوات هذا الملاك الذي لم يتصدى نفس المولى للاهتمام به، فقد يقال لا يحرز أيضا وجود سيرة عقلاء، يشك في وجود سيرة عقلائية على ذا على نعم، إلى أن كنا نعلم أن الغرض لا يرضى المولى بتفويته، نعم إذا كان غرض هكذا كان يجب الاحتياط على من؟ على الجاهل، ويقبح لي أن أسبب هذا الجاهل في أن يصدر منه الحرام الفعلي. فتأمل هذا بعد مسألة تحليلية للسيرة، هذا تمام الكلام في أي دليل؟ دليل كان الثاني، الدليل الأول الطوائف الروايات، الثاني
نعم ما سمعت. بل ما جعل لو جعل الاحتياط يقول في المورد الذي يجب أو لا أقل في المورد الذي ثبت وجوب الاحتياط على العبد يقبح التسبيح فيه، أما في المورد الذي لم يثبت وجوب الاحتياط لا يقبح التسبيح. فما هو المورد ثبت وجوب الاحتياط؟ إذا بنينا على أن في الأعراض وفي الأموال وفي الأنفس يجب الاحتياط فيقبح حينئذ التسبيح، وفي المورد الذي لا يجب الاحتياط كمسألة الطهارة والنجاسة لا يقبح التسبيح. فنختلف باختلاف الموارد، يعني حسب إذا قام دليل على في مورد نقول يقبح التسبيب، لأننا نكتشف أن الملاك ملزم وأن الشارع لا يرضى بتفويته حتى في فرض الجهل فيقبح التسبيب. الدليل الثالث لحرمة التسبيب ماذا؟ ما صرح به العلامة في أجوبة المسائل المهنائية. أيهو؟ سيرة؟ قلنا السيرة مو ثابتة. هو ماذا المصنف ما جعله دليل؟ نقدر نجعله دليل؟ أنا كلام في أدلة المصنف في الكتاب يعني، ولا نجعل نستطيع أن نجعله دليل مستقل؟ بس في كلامات المصنف ذكر أولا الطوائف، ثانيا الدليل العقلي. إحنا ذكرنا من باب الكلام يجر الكلام الاستعاضة، إحنا نرجع لكلام الدليل الثالث وهو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقال بأنه بمقتضى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرم التسبيب للوقوع في الحرام، فإذا فرض أنه شرب الخمر حرام فيجب دفع المنكر بمعنى أنه لا يجوز للمكلف أن يكون سببا في حصول الحرام في الخارج، فلو سبب في إيقاع الجاهل بشرب الخمر فقد سبب في الحرام الفعلي مع أنه كان وظيفته أنه ينهى عن المنكر لا أن يسبب في وقوع المنكر. يعني هو وظيفته لو رأى هذا المستدل يقول لو رأى الجاهل يشرب الخمر هذا شرب الجاهل الخمر شرب للحرام الفعلي، كان وظيفته أن ينهى يقول له لا تشرب الخمر هذا الخمر شربه حرام، فكيف أنه يسببه في إيقائه في شرب الخام؟ هذا يتنافى مع أدلة النهي عن المنكر. مقتضى دليل النهي عن المنكر أنه ينهى عن المنكر لا أنه يسببه في وقوع المنكر. المصنف علق على هذا الكلام بأن إثبات هذا مشكل، والوجه في ذلك إذا راجعنا أدلة النهي عن المنكر فهل المراد منها الحرام الفعلي أو الحرام المنجز؟ متى أنت يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل في مورد ما لو رأيت شخص يرتكب الحرام الفعلي فتنهى، أو أنه يرتكب الحرام الذي تنجز عليه؟ هنا يتنقح موضوع النهي عن المنكر. ظاهر أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من تنجزت في حقه الحرمة فصار منكر بالنسبة إليه تنجز، وصلته الكبرى ووصلته الصغرى فهو مدان تنجز عليه التكليف، وصلته الكبرى حرمة شرب الخمر ووصلته الصغرى أن هذا خمر فشربه، هنا يجب علي أن أنهى عن المنكر. وأما في من كان جاهلا بالكبرى أو جاهلا بالصغرى فلم يتنجز عليه الحرمة فلا شمول لدليل النأي عن المنكر له. ولهذا قالوا لا يجب على هاي مسألة معروفة لا يجب عليك تنبيه الغير في الموضوعات. الجاهل بالموضوع يجب عليك أن تنبهه؟ لا. مع أنه لماذا لا يقنعون عن المنكر؟ لأن المنكر غير منجز لأنه لم يصله الصغرى لم يصله الموضوع، وبالتالي دعوى وجوب النهي عن المنكر مشكل. نعم ذكر بعضهم دليل آخر قريب إلى هذا الدليل، وهو أنه إذا كان سبب الوقوع في الحرام الفعلي الجهل بالكبرى، كبرى الكلية، يأتي بحث وجوب تعليم الجاهل، ففرق فينبغي التفريق بين الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم الكلي. إذا كان جاهل بالموضوع لا يجب تنبيهه، أما إذا كان جاهلا بالكبرى الكلية يعلم أن هذا عصير عنبي مغلي، يعرف الموضوع ولكنه يجهل حرمة العصير العنبي المغلي، فهنا قد يقال يجب عليك أن تعلم الجاهل. ودليل وجوب تعليم الجاهل بمدلوله الالتزام العرفي يقتضي حرمة التسبيب إلى أن توقعه في وين؟ في شرب العصير العنب المغلي. الشارع يقول لك يجب عليك أن تعلمه، فهل يقول لك يجوز لك أن تسبب في إيقاعه بالحرام؟ لا، واضح مدلوله الالتزامي العرفي. المدلول الالتزامي العرفي أن وظيفتك اتجاهه تعليمه بالكبرى لا أن تسبب أن يقع في الحرام. فإذا كان الشخص جاهلا بحرمة أكل الدهن المتنجس مع علمه بالموضوع يجب عليك أن تسبب أن يشرب الدهن المتنجس، بل يجب عليك أن تعلم من باب وجوب تعليم الجاهل بالأحكام الشرعية. وهنا وقع بحث، هل هناك دليل على أنه يجب أن نعلم الجاهل بالأحكام الشرعية؟ فأنا أمشي في الطريق وأرى ما شاء الله جهال بالأحكام، يجب علي أن أعلمهم؟ أنا أدري أن فلان جاهل بذاك الحكم، ذاك جاهل، يجب أن أعلمهم بالأحكام الكلية؟ أيوجد دليل على ذلك؟ حيث ذهب جمع إلى ما ظفرنا بدليل على وجوب تعليم الجاهل بالأحكام الكلية بنحو انحلالي، كل جاهل 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 يجب عليك أنه شنو تعلمه الأحكام، بل الذي ثبت وجوب حفظ الشريعة ووجوب حفظ الدين عن الاندراس والاضمحلال، وثبت وجوب حفظ الدين وما والتفقه على نحو الوجوب الكفاية، ما دل على وجوب تعليم كل جاهل بنحو انحلالي، هذا جاهل هذا جاهل هذا تعلمه. ولهذا مسألة هي مثارة، هل هناك دليل؟ بعضهم قال بلي، يعني خلافية المسألة، لا دليل على وجوب تعليم الجهل، لكن تعليم الجهل بالمسائل الابتلائية الذي الآن سيقع فيها يجب عليك تعلمه. ففرق بين تجود كل واحد في الشارع وتعلم الأحكام وبين أنك ترى أن هذا في معرض المخالفة والمخالفة ناشئة من جهله بالحكم، هنا يجب تعليم الجاهل بالمسائل الابتلائية التي يحرز في معرضية الاقتحام فيها. وبحثنا الآن أنا رأيت جاهل سيشرب الدهن المتنجس، سيشرب العصير العنبي وهو جاهل، هنا يجب عليك تعليمه لكي لا يقع في الحرام. ما نتكلم عن وجوب تعليم الجاهل في كل وجود، تقعد انت بس تعلم الجهال واضح ما تخلص، ما جتنا في الليل، يجب عليك ان تعلم بعد. والوجوب انحلال هلالي، لا، وجوب تعليم الجاهل فيما هو محل ابتلائه، هذا يجب عليك تعليمه، سواء بنينا على أنه وجوب كفاية فيتعين عليك أنت الآن مبتلبه، لأن هذا هو الذي ملتفت إليه أنت، أنت تشوف هذا بيشرب عن العصير العنبي المتنجس وتوقف تعليمه عليك، أو قلنا أنه وجوب عيني ما لنا علاقة به. فهذا يجرنا إلى بحث كبروي تجعل من الأبحاث، ما بحث وجوب تعليم الجاهل، ما هو الدليل عليه؟ هل يفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية؟ هل يفرق في الأحكام بين محل للابتلاء وغير محل للابتلاء؟ فهذا يدرج في البحث الذي أيضا يذكر في بحث الكبروي. شنو حطه في الفهرس يا شيخنا، مسألة من أدلة التسبيب، من أدلة التسبيب على الحرام هو وجوب تعليم الجاهل لا أقل في مورد الأحكام الكل كلية. فابحث لنا الكبرى ونقح لنا الكبرى، أو بحث مستقل بحيث 10 صفحات 15 في مسألة تعليم، المسألة التلائية هذه كامل تعليم الجاهل، أي واحد جاءت علمه هل يجب أو لا في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية، ما هو الدليل على الأدلة التي تذكر، ما منقح البحث، هذا البحث من الأبحاث غير المنقحة. قد ترسل في بعض الكلمات إرسال بمسلمات من باب وجوب تعليم الجاهل، وشنو دعت الجاهل يا جاهل، هل في دليل على هذا، أو الدليل على وجوب حفظ الدين عن الاندراس والإضمحلال والشريعة، مو وجوب تعليم الجاهل، فتحتاج البحث إلى تدقيق. ولو وجب تعليم الجاهل على نحو لو كان لبان ومسألة ابتلائية تقررت أدلة كثيرة، لأنه مسألة بشديدة الابتلاء. على كل حال هذا تحتاج إلى تنقيح. قال بل قد نقرأ العبارة، قال ويؤيده إن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل. اعترض على المصنف في هذه العبارة، الآن اشتغلنا في العبارات، ارجع إلى العبائر، افتح الآن شنو أدوات العبائر. قال المصنف أكل الحرام وشربه قبيح ولو في حق الجاهل، هنا اعترض جمع من الأعلام على هذه العبارة كالسيد الخوئي قدس سره، قال أن حكم العقل بالحسن والقرب موضوعه الالتفات، دائما الأحكام العقلية موضوعها من؟ الملتفت، فمن التفت إلى أن هذا ضرب يتيم فضرب يقال فعلت القبيح، وهذا مما لا ينبغي. وأما إذا كان جاهل ويعتقد أن هذا عدو المولى وضربه، هل يقال فعل القبيح؟ حكم العقل بالقبح وعدم الإنبغاء ينبغي ولا ينبغي، ما هو موضوعه؟ الملتفت للجاهل. فكيف يقول الشيخ أن أكل الحرام وشربه قبيح ولو في حق الجاهل؟ العقل لا يدرك القبح في حق الجاهل، هل يقال أنك فعلت القبيح؟ قلنا جاهل شو فعلت القبيح؟ وقال لا بد أن تؤول العبارة والتعبير مسامحي أن مراده من القبيح يعني ذو مفسدة، مو قبيح اللي هو حكم العقل بالحسن والقبح، قصده من قبيح تسامحا ما هو؟ أن الفعل ذو مفسدة، لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، مقتضى قاعدة الاشتراك بين الأحكام بين العالم والجاهل أن شرب أن أكل الحرام وشربه فعلا حرام يعني ذو مفسدة فعلية، أما أنه قبيح فلم يفعل القبيح. أو أنا أقول وقد يجاب عن ذلك بما قد يلوح ويظهر من عبارات المصنف في الرسائل في بحث التجري بالفرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي والحسن الفعلي والحسن الفاعلي، حيث قد يقال إن الحسن والقبح تارة معروضه نفس الفعل بغض النظر عن الفاعل، فيقال الفعل حسن والفعل قبيح، الصدق حسن العدل حسن الظلم قبيح، إعطاء ذي الحق حقه حسن. ما ننظر أن الذي هذا فاعله من جاهل عالم نفس الفعل حسن لمو حسن حسن، والحسن من كل حسن حسن ومنك أحسن. ننظر إلى نفس الفعل فيقال الفعل حسن العدل حسن الظلم قبيح، وحسن حسن فعلي وقبح فعلي. تارة ننظر إلى الفاعل فيقال حسن فاعلي وقبح فاعلي، أي إذا نسبنا الفعل إلى الفاعل فهل يقال في حق الفاعل أنه قبيح أو لا يقال؟ قبيح قبيح. فلو فرض بأن الشخص تحققت منه إهانة في الخارج لمن وجب احترامه يقال الفعل في حد ذاته قبيح، إهانة بعد، ولكنه لا يقال للفاعل أنه فعل القبيح لأنه جاهل ويعتقد أن هذا ممن يجب إهانته لا ممن يجب احترامه، فتنطبق عنوان القبح الفعلي ولم ينطبق القبح الفاعلي، والعكس بالعكس. من رأى من اعتقد بأن هذا عدو أن هذا عدو المولى ولم يقتله وأكرمه وتبين في الواقع أن هذا هو المولى أصلا أو ولد المولى يقال الفعل في حد ذاته حسن لأنه إكرام المولى تعظيم المولى، ولكنه لا يقال عنه هذا فاعل للحسن. يا إن شاء الله. فلعل منظور الشيخ هنا أن أكل الحرام وشربه من القبيح أكل الحرام وشربه من القبيح بلحاظ نفس الفعل بلحاظ الحسن والفعل والقبح الذات والقبح استغفر الله الفعلي مذات الفعلي، فيقال أكل الحرام وشربه من القبيح بغض النظر عن أنه نسبة القبح للفاعل، فبهذا اللحاظ يكون تام. ولكن بحثنا في الرسائل هل يوجد شيء يسمونه حسن وقبح فعلي؟ هذا مو صحيح. في عندنا شيء يسمى حسن وقبح فعلي وحسن وقبح فاعلي، أو هذا مو صحيح. المهم تحقيقه بس الشيخ العضار يردت في عباراته هذا المطلب في وين؟ في الرسائل في بحث القاطع، وهناك تدقيق في المطلب وما معنى الحسن والقبح الفاعلي، هذا هم في احتمالات إن شاء الله في دراستكم للرسائل إذا دققتم في المطالب تتضح لكم إن شاء الله الأبحاث الحسن والقبح الفعلي والحسن والقبح الفاعلي، والفاعلي له احتمالات أيضا في كلامهم. إن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشاك، لكن هذا احتياط وجوبي احتياط واجب احتياط حسن حسن مو احتياط واجب، إذ لو كان يقول الشيخ العظم الأمر الشارع بالاحتياط كاشف عن وجود المفسدة والقبح، وإلا لو لم يكن هناك قبح في الواقع وهناك مفسدة فلماذا احتاط؟ ولو كانت الأحكام مختصة بالعالمين بها هل هناك معنى للاحتياط؟ لا. قال ولذا، هذا كاشف عن وجود القبح، عن المفسدة، عن اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يكون الاحتياط فيها مطلوبا مع فرض الشك. ولو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء للقبيح، وهو قبيح، الإغراء بالقبيح قبيح وهو قبيح عقلا. وكل تبع كملها، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمة، حتى يثبت عندنا الحرمة. البحثنا في وين؟ حرمة التسبيب. فيقال كل ما حكم الشارع بقبحه حكمش فليش العقل بحرمته. ولكن قالوا هني بحث آخر أيضا، هل الملازمة يصح تطبيقها في المقام كبرى الملازمة، أو يفرق بين ما كان في سلسلة العلل وما كان في سلسلة المعاليل؟ مر عليكم هذا المطلب في الأصول، أصول المضفر حلقة الثالثة موجود. فرق بين ما يدرك العقل قبحه في سلسلة العلل وما يدرك العقل قبحه في سلسلة المعاليل، ببيان بيان ذلك. تارة المدرك العقلي مما لا يتوقف على وجود أحكام شرعية في رتبة سابقة، كحسن العدل وقبح الظلم، قبح الكذب، يتوقف على وجود أحكام في رتبة سابقة؟ لا، هذا يسمى عندهم في الاصطلاح المدركات العقلية الواقعة في سلسلة علل الكشف عن الحكم الشرعي، لأن ما تتوقف على حكم شرعي، لأن بها يراد استكشاف الحكم الشرعي، هذه سلسلة العلل. وعندنا بعض المدركات مما تتوقف على المفروغية عن ثبوت أحكام في رتبة سابقة، كحسن الطاعة، إدراك العقل لحسن الطاعة متوقف على وجود أحكام لكي تطاع، هل هناك معنى للطاعة إذا ماكو أحكام؟ فإدراك العقل لحسن الطاعة، هذا المدرك الطاعة، متوقف عن المفروغية عن وجود أحكام في رتبة سابقة. وكذا عنوان قبح المعصية، فرعا يوجد هناك أحكام في رتبة سابقة، تجري تتجرب أي لحاظ أن في أحكام، هناك أحكام عند الشارع قامت الحجة وأنت خالفت الحجة، إذن التجري الإنقياد أيضا يتوقف على أحكام في رتبة سابقة. إذ لا فرق بين الطاعة والمعصية والإنقياد والتجري إلا فرض المطابقة للواقع وعدم المطابقة. إذا في مطابقة للواقع سميناها معصية وسميناها طاعة، إذا ماكو مطابقة نسميها انقياد وتجر. كلها أحكام تتوقف على، كلها مدركات تتوقف على أحكام، هذه تسمى شنو؟ الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة المعاليل للحكم الشرعي، لأنها تتوقف على حكم شرعي. وقع بحث أن قاعدة الملازمة تأتي في مثل هذه المدركات التي تتوقف على أحكام شرعية في رتبة، فإذا أدرك العقل حسن الطاعة حكمه، انكشف له وجوب الطاعة فتجب الطاعة. في شيء اسمه وجوب الطاعة؟ شرعا ماكو وجوب طاعة، وإلا لو كانت يجب طاعة من صلى صلاة الضحى حصل ثوابين، ثواب لأنه أطاع وجوب الآن وجوب الصلاة ووجوب الطاعة، ولو فعل الحرام استحق عقوبتين لأنه خالف حرمة المعصية وخالف حرمة شرب الخمر. إذن العقل لا يصح تطبيق قاعدة الملازمة في موارد شنو؟ المدركات التي تتوقف على أحكام الشرع. وقد يقال في مقامنا يا شيخنا أن إدراك العقل لقبح تسبيب الجاهل في الوقوع في الحرام متوقف على وجود أحكام أولية ثابتة في عقل العالم والجاهل، حتى تقول هناك حكم فعلي ثابت في حق الجاهل ويقبح التسبيب. فموردنا من موارد المدركات التي تكون في طول وجود أحكام شرعية. وقد يقال كما ذهب إلى ذلك المجدد الشيرازي تلميذ الشيخ الأعظم أستاذ الآخند المجدد الكبير، وذهب إلى ذلك أيضا النائيني، أنه ألا نقبل كبرى الملازمة في مثل هذه الموارد، وموردنا من هذا هذا المجدد اللي شفته، يعني الشيخ العظم ظاهر كلمات التطبيق تطبيقه في جميع الموارد. نعم، فيه يقول في الطاعة والمعصية إشكال التسلسل والدور لوجود إشكال خاص في موارد الطاعة، أما حسب القاعدة لا فرق، ولهذا يمكن تطبيقه في التجري. نقول العقل يدرك قبح التجري، وبناء على الملازمة مثلا قد يقال نستفيد حرمة التجري إذا بنينا على قبح التجري، لكن الشيخ يقول التجري ليس في قبيح، بس من بنى على القبح استدل على حرمته بالملازمة، من قبل الملازمة. بل قد يقال بوجوب الإعلام، هذا بعد أزيد، مو يحرم التسبيب، يجب الإعلام من باب الأمر بالنهي عن المنكر. هذا الآن دخول في أي دليل؟ بل قد يقال، هذا دليل الثالث، مو فقط نقول يحرم التسبيب، صعد اللهجة، يجب الإعلام من باب النهي عن المنكر. قال بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، حتى لو ماكو تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده، يعني يد الآخر مو في يده هو، نجسا في يد ذاك، في يد الشخص يريد أكله، فلو رأيت أن نجاسة في يد شخص يريد أكله يجب علي، مع أنا ما سببته، أنا ما أعطيت النجاسة، من باب النهي عن المنكر. وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنا، مطبوعة هذه سيخنا لو مطبوعة موجودة، ها؟ أجوبة المسائل موجودة ما شفناها. حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجابه بأنه يجب الإعلام، ليش؟ لوجوب النهي عن المنكر. لكن الشيخ تعليق الشيخ العظم، لكن إثبات هذا مشكل. عرفت وجه الإشكال، دليل النهي عن المنكر مورده المنكر الفعلي المنجز، لا المنكر بمعنى الحرام الفعلي دون التنجز، وأدلة النهي عن المنكر لا تشمل مورد، بل وردت بعض الروايات، في هناك روايات وردت إلى أنه لا ينبغي أن تنبه الآخرين في مورد الموضوعات، حيث ورد في الرواية أن الإمام عليه السلام كان في ظهره لمعة علامة، ورآها شخص وقال له إن في ظهرك علامة كذا، قال لماذا تخبر بذلك وما يجب عليك الإخبار، مع أن هذه الطهارة شرط واقعي. وورد في بعض لا تؤذيه فتخبره، إذا رأيت نجاسة في أخيك وهو مثلا يصلي لا تؤذي، لأن لو أخبرت في صلاته خصوصا إذا كان في أثناء الصلاة، فلا تؤذي فلا تخبره فتؤذيه. إذن هناك مجموعة من الروايات ذكر استفاد منها أنه مبغوضية التنبيه، مو بعد أنه يجب التنبيه، مبغوضية التنبيه في مورد الشبهة، لا تنبهه فتؤذيه، لا تصير احتياطي أزب من الله، الله قال لا يجوز خلاص. فالإمام ردع ونهى عن بعض الأشخاص الذين ينبهون الناس في الشبهات الموضوعية. والحاصل، هذا مو حاصل شيخ، أنا مطلب جديد، وشيخ الحاصل أنه أنا أمر أربعة، هذا مو حاصل، هذا مطلبون جديد. بقى عندنا دليل مهم في مسألة شنو حرمة التسبيب، كم دليل الأنصار الطوائف، رواية طوائف ثلاث، هذا الدليل، دليل عقلي، سيرة عقلائية، دليل النهي عن المنكر، تعليم الجاهل، بقى عندنا دليل، ويقول الإيرواني هو عمدة الأدلة، على قاعدة حرمة التسبيب، وتبعه على ذلك الشيخ التبريزي والسيد الخوئي، يأتي بيانه غدا. وندخل بعدين في هذا الحاصل قول الشيخ العظيم عليكم سلام الله والحاصل، هذا دخول في مطلب جديد وهو بيان صور مسألة التسبيب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجع حاشية الإيرواني في البحث.